بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
قصة دموع التوبة تأليف صوفي عبد الله. الفصل الخامس. عنوان النقلة. أتم عادل ومنى مرحلتهما الثانوية، وبذا أصبحت الإقامة في السويس غير ذات موضوع، فالابن الأكبر فتحي تخرج هذا العام في كلية الهندسة، ونعيم لم يزل طالبا في كلية الطب، وناجي في كلية الحقوق، وها هو ذا عادل يريد الالتحاق بكلية العلوم. أما منى فقد وقع اختيارها على قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب. وكم كان شقا على الدكتور عارف أن يترك السويس بعد كل تلك السنين المديدة التي قضاها فيها، وأن يترك الأصدقاء والخلان ومرتع الشباب والذكريات، بيد أن الحياة ليس من شأنها الدوام على حال. وهكذا لم يجد بدا من أن يطلب على مضض نقله إلى القاهرة ليلتئم شمل العائلة كلها هناك، وأجيب إلى طلبه، فأخذت العائلة تستعد للرحيل. وكم كان الوداع مؤثرا في المحطة التي غصت بالناس، وتحرك القطار بركابه، واشرأبت الأعناق تتملى من الراحلين، وبكت نعمات هانم وهي تودع آخر معالم السويس، ولم تكن إلا خزانات المياه المقامة على بعد أميال من البلدة، وباختفائها اختفت آخر لمحة من المدينة الحبيبة. وجلست العائلة في القطار صامتة واجمة، كل منهم تشغله أفكاره وذكرياته. الدكتور عارف رب الأسرة يستعيد تلك المرحلة الجميلة من عمره، والأصدقاء والنادي وليالي السمر والشرب الخفيف، ويا لها من ذكريات يتكون منها نسيج حياته في تلك السنين الطويلة التي مرت كالشهب، فهيهات تغيب عن سريرته ما عاش. أما نعمات هانم تلك الزوجة الجميلة الوادعة، فذهبت بها خواطرها بعيدا مع صور هذا العمر الذي طويت منه اليوم هذه الصفحة، ومع الأبناء الذين صاروا شبابا، ومنى التي صارت عروسا، والمدينة الحبيبة التي أعطتها زادا من أجمل الذكريات وأمتعها للنفس، والصحبة الكريمة التي ستفتقدها أينما كانت. وأما فتحي ونعيم وناجي فقد جلس ثلاثتهم يقرؤون الصحف في سكون وفي عدم مبالاة، فالمدينة لم تعد تعني لهم إلا ذكريات عابرة، لأن فتحي تركها منذ 5 سنين، وتلاه نعيم بعد 2 سنين، وكذلك ناجي حيث جرفهم طيار القاهرة وطمس ما كان للسويس من أثر في نفوسهم، فهم لا يشعرون الآن بشيء من هذه اللوعة التي تعتري والديهم. أما منى وعادل فإن العالم الجديد الذي كان ينتظرهما نتيجة لفعل الأقاصيص التي يسردها إخوتهما على مسامعهما عن القاهرة وما يجري فيها أثار فيهما استطلاعا شديدا وشوقا إلى تلك المدينة، بلغ لديهما حد اللهفة، فهما يستبطئان ركض القطار ويتعجلان لحظة الوصول إلى هذا العالم المسحور. وأخيرا وصل القطار إلى محطة باب الحديد، وكان في انتظار العائلة شقيق الدكتور عارف وزوجته، وكان الدكتور عارف قد كلفه باستئجار مسكن أسهب له فيه في أوصافه، وأهمها الهدوء والسكينة والبعد عن الزحام، فلم يدخر وسعا في تحقيق هذه الرغبة. وتفرقت الأسرتان في سيارتي أجرة، اتجهتا إلى حيث المسكن الجديد بحي شبرا، واستحوذت ضوضاء القاهرة على حواس منى وعادل اللذين لم يكونا قد غادر السويس منذ مولدهما، حتى إنهما لفرط إعجابهما والسيارة تخترق كوبري شبرا مارقة بين السيارات وعربات النقل وقطارات الترام والمشاة على الجانبين، جعل يتبادلان النظرات المبهورة في سذاجة ريفية، ثم يسترسلان في ضحك عبثا يحاولان كتمانه. واخترقت السياراتان شارع الترعة المزدحم بالسيارات والمتاجر والمقاهي، ثم انعطفتا الى شارع الصفاء الهادئ الذي كان في ذلك العهد من عام 1938 يعد من مناطق سكن الميسورين واهل الوجاهة. ووقفت السيارتان امام عمارة بيضاء مكونة من 3 طوابق لها بوابة حديدية كبيرة، وجرى عم محمد البواب النوبي العجوز يستقبل السكان الجدد في ترحاب وتهليل. ونزلت العائلتان يتقدمهما العم وعم محمد في اثرهم لا يني عن الترحاب، مهرولا بجلبابه الاسود الطويل ذي الاكمام الطويلة الواسعة، ومن فوق رأسه الذي يشبه القلقاسة وعنقه الطويل المعروق تتربع عمامة بيضاء كبيرة ترجح كفتها اذا وضعت في الميزان امام ملابسه وجسمه جميعا. كانت الشقة تشغل الطابق الثاني من العمارة مكونة من 6 حجرات كبيرة وهي خالية من جميع الجهات، تقع على ناصية شارعين وتطل على حديقة صغيرة احسن سكان الطابق الارضي في تنسيقها، فبدت على صغرها تجتذب النظر، مما جعل الدكتور عارف يغبط نفسه ويشكر اخاه لانه افلح في العثور على منزل كهذا بعيد عن الضوضاء منعزل نسبيا عما يجاوره من المنازل. وظلت منى بقية يومها في حركة دائبة، فهي تنظر احيانا من الشرفة القبلية ثم تذهب تستطلع الجيران من الشرفة الخلفية، او تقف امام النجارين الذين يعملون بهمة ونشاط في تركيب وترتيب الاثاث، او تقفز الى النافذة الغربية لتعاكس اخوتها الفرحين بوطنهم الصغير الجديد. وطلبت الى والديها ان تكون حجرتها تلك الحجرة الصغيرة ذات الشرفة القبلية التي تطل على الشارع ولها نافذة غربية تطل على الممر المزهر الذي يفصل البيت عن قطعة الارض الفضاء المصورة المطروحة للبيع. وكالعادة لم يرفض لها ابوها هذا الطلب. الفصل السادس، عنوان منزل الاسرار. وما ان اذنت الساعة بالعاشرة مساء حتى انفض مجلس الاسرة كل منهم الى حجرته، وقد اضناهم ما لقوه في يومهم من عناء السفر ومن متاعب ترتيب الاثاث وفي محاولة الاستقرار في هذا الوطن الصغير الجديد. ومشاعر الاستيحاش التي لابد منها عند كل تغيير مماثل في اطار المعيشة. واستقرت منى في سريرها وهي تتمطى وتحلم بأشياء كثيرة جديدة لا تعرف ما هي بالضبط، ولكن المدينة الكبيرة تلوح حافلة بها ولا شك. فقد لاحظت وهي تتفحص الجيران من حولها أن معظمهم من الشبان، وأنهم ينظرون إليها نظرات جريئة مستطلعة في غير حياء أو خجل. فقررت أن تحتفظ لنفسها بما اختطته من سمت الجد والتعالي عن كل ما يمكن ان يفقدها ما تحرص عليه قبل كل شيء من الاحترام. وكان طبيعيا ان يغلبها النوم بعد دقائق معدودة من دخولها فراشها، لكنها تنبأت فجأة على صوت ضحكات وغناء متعثر برغم ما فيه من صخب يخرج به عن سواء الاداء، فارهفت اذنيها وتبينت ان الصوت يصلها من خلال نافذتها الغربية، فقامت تسترق النظر من خصاصها بعد ان دفعته بيدها قليلا حتى ترى بوضوح، فاذا عيناها تقعان على منظر استحوذ على حواسها جميعا، والمنزل الذي تفصله عن منزلها قطعة الأرض الفضاء المصورة مكون من طابقين، وكان الطابق الثاني مضاء النوافذ مفتوحها، فظهرت لعينيها حجرة نوم فاخرة، وقد احتل معظم مساحتها سرير من الخشب تجاه الشرفة مباشرة، وقد استلقت عليه شابة ريانة الحس بيضاء جميلة ذات شعر فاحم، وعليها غلالة شفافة من الحرير الطبيعي الوردي الهفهاف، فبدت منها معالم جسمها واضحة تكاد تضيء تحت ذلك النور الأحمر الذي ينسكب على الفراش من مصباحين على جانبي الفراش الفاخر. وحف بالفراش ثلاثة رجال، أحدهم معمم والآخر مطربش والثالث في قميص حريري أبيض وبنطلون رمادي، وقد احتل جزءا من حرف الفراش ووضع ساقا على ساق، بينما الآخران كل منهما على كرسي، أحدهما عند رأسها والآخر عند قدميها. والحسناء المستلقية تتكلم بصوت عال ولكنه متكسر عن مغامرات وقعت لها مع رجال، ثم تضحك بصوت مجلجل وضحكات ممطوطة، والشاب الجالس على السرير يربط على يدها ثم يمسح بيده على جسمها فتتلوى ضاحكة، بينما الرجلان تكاد عيونهما تخرج من محاجرها لذلك المنظر المثير. وسمعت منى الرجل المعمم يتكلم بصوت أجش وبلهجة صعيدية قحة يروي طرفا من النوادر، فتضحك الشابة وتتمرغ في الفراش، وحانت من منى لفتة إلى الحجرة المجاورة لتلك، فرأت امرأة بدينة في العقد الخامس من عمرها بيضاء اللون شديدة الشبه بالشابة المخمورة، ومعها ثلاث فتيات صغيرات أكبرهن لا تزيد على العاشرة صمراوات لاذت صغراهن بحضنها. استحوذ هذا المنظر على حواس منى فأطار النوم من عينيها، وظلت ترقب ذلك المنظر الغريب في مزيج من الدهشة والإثارة والفضول حتى شارفت الساعة الثانية صباحا، وإذا بالمجلس ينفض ويخرج الرجلان المعمم والمطربش وفي أثرهما الشاب ذو القميص والبنطلون حتى الباب الخارجي. وقامت الشابة من سريرها تترنح إلى الحجرة التي بها المرأة والفتيات الثلاث، وجذبت إليهن كبراهن واحتضنتها، ثم استلقت على أريكة في مواجهة النافذة أمام منى ووضعت رأسها على حجر الفتاة، وانطلقت تغني بصوت مخمور أغنية ماجنة، كانت تغني وهي تضحك، ثم ينحبس صوتها بالبكاء إلى أن أقبل الشاب بعد فترة من الحديث مع الرجلين. ووقف الشاب ينظر إليها طويلا، وإذا بالأم تقبل عليه وتسأله في لهفة، وهو يجيب دون أن يكلف نفسه النظر إليها، بل كانت عيناه مثبتتين على الشابة الراقدة وقد داعب النوم جفنيها، فأخذها من يدها إلى حجرتها وظل بجانبها إلى أن استغرقت في النوم، فأطفأ الأنوار ودلف إلى حجرة تتوسط الحجرتين، وهي حجرة الشابة وحجرة المرأة والبنات، وخلع ملابسه واندس في الفراش. أما المرأة البدينة فاحتضنت صغرى بناتها ونامت في سرير قبالته الفتاتان. استعصى على منى فهم هذا المشهد الذي رأته بعينيها، ولولا أنها متأكدة من ذلك لحسبته كالأحلام، ووقفت حائرة بعد أن ساد الظلام الدامس الشارع الهادئ، واستلقت على فراشها وساعة البهو تدق منتصف الثالثة، وجعلت تستعيد ما مر بها مفتوحة العينين، ولوجيب قلبها صوت تكاد تسمعه أذناها. ما معنى أن يجلس هؤلاء الرجال حول فراش ترقد عليه امرأة شبه عارية؟ لنفرض أنهم من ذوي قرباها، أو لنفرض أنهم إخوتها، وهي فروض لا يمكن استساغتها بأي حال، فهل من اللائق أن تقابلهم على هذا النحو من الخلاعة والمجون؟ هل نساء القاهرة كلهن على شاكلة هذه المرأة؟ وكيف رضيت لها أمها هذا الوضع الشائن؟ كيف تركت ابنتها تقترف هذا العيب؟ ثم ما خطب هذا الشاب الذي ينام في الحجرة المجاورة لها؟ أهو أخوها، زوجها، قريبها؟ كيف رضي على كل حال بهذا التبذل؟ لقد كانت تسمع وهي في السويس أن للفاسدات شارعا خاصا حتى لا يخالطن شرفاء القوم، كما قالت لها والدتها. إذن لا يمكن أن تكون هذه الشابة منهن، وإلا لكانت في غير هذا الموضع. أم ليس بالقاهرة شارع مخصص لهن؟ ربما كان العرف السائد غيره في مدينة السويس، وإنهن في القاهرة المترامية الأطراف يعشن كما يحلو لهن. آه، لو علم والداها بجلية الأمر لفتشا عن مسكن آخر على الفور، فلا يمكن أن يقبل مثل هذه الجيرة. وجعل عقلها اليافع يشرد بها هنا وهناك، إلى أن كلت من التفكير واستسلمت للنعاس. وعلى مائدة الإفطار لم تجرؤ على الإشارة إلى شيء مما رأته خلال الليل، بل تبادلت النظرات مع إخوتها، فلا بد أنهم رأوا ما رأت إذا كانوا قد استيقظوا على الأصوات كما استيقظت. أما حجرة والديها ففي الجانب الآخر من البيت. وبعد الإفطار دخل عادل عليها حجرتها، وجعل يقص عليها همسا كيف سهر مع أخيه يتطلعان إلى ما يجري في البيت المجاور. فقالت منى باستطلاع: وهل فهمتما شيئا من هذا كله؟ فأجابها عادل بسذاجة مموهة: أحسبها مريضة، وأحسب ذلك الشاب أخاها، والسيدة والبنات أمها وإخوتها. وماذا عن الرجلين؟ أهما من أقربائها أيضا؟ فقال عادل بعدم اكتراث حتى لا يثير الشك في قلب أخته: ربما، هل رأيتهما أنت؟ فخافت إن صدقته القول أن يبلغ والديها فتنقل حجرتها إلى الجهة الأخرى، هذا إذا لم يترك البيت بالكلية. وأجابته في غموض: لقد أيقظتني الأصوات من نومي، فتطلعت من النافذة لحظة واحدة ثم غلبني النعاس، كنت في شدة التعب. فقال لها بجد: يحسن ألا تلقي بالك إلى هذه الأشياء، وأن تضع قطنا في أذنيك عندما تسمعين الأصوات مرة أخرى، أو ضع رأسك تحت الوسادة لكي لا تقلق نومك، فلسنا من سوء التربية بحيث نسترق النظر إلى ما يحدث لجيراننا ونستطلع أحوالهم الخاصة. فكل إنسان في الدنيا له أسراره، وإذا كان هؤلاء قد تركوا شرفتهم ونوافذهم دون إغلاق لشدة الحرارة، فليس من الأخلاق في شيء أن ننتهز نحن هذه الفرصة ونتلصص لنختلس النظر غير عابئين بما في أفعالنا هذه من الدناءة وسوء الأدب، وأظننا لسنا كذلك. قال لها هذا وهو يتوعدها بهزات من رأسه، فأمنت على كلماته في حين كانت أفكارها تصطرع بعنف بين الواجب الخلقي والرغبة في استطلاع المحظور. ولم يشر الإخوة الثلاثة بقية ذلك النهار إلى ما حدث بالأمس. ومن المرجح أن فتحي ونعيم لم يأبها كثيرا لما حدث لقديم عهدهما بالإقامة في القاهرة. كذلك كتم ناجي الخبر بعد أن حضر على أخيه عادل أن يفتح فمه بكلمة عن الموضوع، وإلا شددت عليهما الرقابة وفقد متعة هذه التسلية المثيرة الطريفة. وظلت نوافذ منزل الأسرار مغلقة طوال النهار، وفي الحادية عشرة ليلا أضيئت الأنوار وفتحت النوافذ والشرفات عن آخرها، وتكرر مشهد شبيه بمشهد الأمس، ولكنهم هذه الليلة سرعان ما أغلقوا شرفة مخدع الشابة، وظل النور يطل من خصاصها وقتا طويلا، بيد أن منى لم تستطع مغالبة النوم، فنفضت يدها من الاستطلاع وآوت إلى فراشها، وقد زاد فضولها وغاضها من نفسها أنها لا تقوى على التحكم في هذا الفضول الذي تشعر أنه غير لائق. وبعد ظهر اليوم التالي كانت تهم بإغلاق نافذة حجرتها عندما وقع نظرها في الطابق السفلي من منزل الأسرار على سر آخر. كانت هناك شابة جميلة استثنائية الشعر بين أحضان شاب ينهال على فمها تقبيلا، حتى لقد حسبته سيقضم شفتيها قضما. وفغرت منافاها واتسعت حدقتاها لهول المنظر، وكل عضلة في جسمها تنتفض، وسمرت في مكانها كالمنومة، ويداها على مصراعي النافذة، فلمحها الشاب لأن وجهه كان إلى جهتها عندما رفع رأسه ليلتقط أنفاسه فيما يبدو، فترك صاحبته واتجه إلى النافذة، وقبل أن يغلقها أخرج لمنى لسانه. ولم تستفق منى من ذهولها إلا على صوت والدتها تناديها، فأغلقت النافذة وتهاوت على أقرب مقعد واضعة رأسها بين يديها، والحوادث تطرى تباعا على مخيلتها. إذا ليست الشابة التي بالطابق العلوي هي الدخيلة وحدها على حي الشرفاء، فها هي ذي شابة أخرى تصنع ما لم ترى الأولى تصنعه. وللمرة الثانية سمعت نداء والدتها فتحاملت على نفسها ووافتها، فإذا والدتها في شرفة حجرتها التي تطل على الشارع الرئيسي، فأومأت أمها برأسها في حركة ذات معنى صوب الجهة المقابلة من الشارع العريض، فإذا في شرفة البيت المواجه خمس شابات حسناوات في قمصان النوم يتماذحن ويتضاحكن بأصوات ملفتة للأنظار غير عابئات، بل لعلهن مستمرئات للأنظار التي تصوب إليهن، وكأنما يفعلن شيئا عاديا لا وجه للغرابة فيه. وبهتت منى، فمن المسلمات في تربيتها أن قمصان النوم لا ترتدى إلا قبيل دخول الفراش، ولا تغادر الفتاة بها حجرة نومها ولو لتغسل وجهها إلا وقد لبست فوقه الروب، وحتى أمام والدها وإخوتها لا يجوز لها أن تظهر في قميص النوم، فماذا حدث للدنيا حتى تظهر الفتيات هكذا به في الشرفات وفي وضح النهار. ونظرت نحو أمها فرأتها تبتسم ابتسامة غامضة تجمع بين الدهشة والأسى، وقالت باقتضاب: بنات القاهرة. ولكن هل كل بنات القاهرة من هذا الطراز؟ أهكذا ستجد زميلاتها في الجامعة؟ وهل يمكن أن يحين اليوم الذي تجاري فيه هذا الجو العجيب وتستبيح الظهور في الشرفات بهذا التبذل؟ أين هي اليوم من أمس القريب في مدينة السويس وطافت صورة كوثر بذهنها، ولكنها بدت لها باهتة جدا أمام هذه الصور الصارخة التي طالعتها بها القاهرة في أيامها الأولى. الفصل السابع، عنوان بليغة هانم. في الطابق العلوي من نفس البيت الذي استقرت به أسرة الدكتور عارف كانت تسكن بليغة هانم، وهي سيدة في نحو 45 من عمرها، مات عنها زوجها وترك لها وليدا يحبو، فأوقفت حياتها على تربيته وأوصدت بابها عن طالب يدها، ولم يفلح الأقارب والأصدقاء في تحويلها عما اعتزمت، وسدت كل فراغ عاطفي لديها بالانصراف إلى رعاية هذا الابن الوحيد والتفاني في خدمته، حتى صار فكري شابا ملء السمع والبصر، طويلا في غير امتلاء، بادي الوسامة، معتدل القامة، متفوقا في دراسته. وقد بلغ الآن من العمر 19، ولم تبق أمامه إلا سنتان ريثما يتخرج في كلية الطب، وكان يقطن معهما في نفس المسكن توفيق بيك، شقيق بليغ هان الأكبر الذي تجاوز 60، وهو الذي يرعى مصالحها التي تنحصر في عقارات تركها لها زوجها الراحل. ولم يكن لتوفيق بيك زوجة ولا ولد، فتفرغ لأعمال أخته، وأحب فكري غاية الحب، بيد أن الرجل كان يعاني من مرض غامض لم يستطع الأطباء أن يحددوا بالضبط ما هو، فكان يستعجل ابن أخته ليتخرج ويتولى إنقاذه من أوجاعه. ويخدم هذا الثالوث طباخ وسفرجي وداد حليمة المربية العجوز التي تولت تربية توفيق بيك وبليغ هانم في طفولتهما، وهي التي تولت أيضا تربية فكري، ولقد قاربت 80 من عمرها الآن، إلا أن الأسرة الوفية استبقتها لأنها صارت جزءا لا يتجزأ من كيانها المتماسك، وكان فكري على الخصوص شديد البر بها حريا برضائها، ويجلب لها من الأدوية كل ما يخطر بباله أنه ينفعها ويقويها. ولم تكن بليغ هانم على ما لقيت في حياتها من صدمات متجهمة أو فاترة أو مملة، بل كانت سيدة وقورا مهذبة حلوة المعشر، في مجلسها أنس وعذوبة، لذا لم يمضي وقت طويل حتى اندمجت مع عائلة الدكتور عارف، وأصبحت الصديقة الأثيرة لنعمات هانم، وصارت لا تفترقان إلا لماما. وبطبيعة الحال أصبح فكري صديقا للأشقاء، إلا أنه اختص نعيم بالقدر الأكبر من مودته لما بينهما من زمالة في كلية الطب، ولتشابه في المزاج الفني الرقيق والطبع الهادئ، فكلاهما كان يهوى الأدب ويقرض الشعر أحيانا ويحب الموسيقى والغناء. ولم تمض فترة طويلة حتى صار فكري بالنسبة لمنى كأحد إخوتها، وأصبحت بليغ هانم كوالدتها، وأحبتها بليغ هانم غاية الحب، وكثيرا ما كانت تدعوها لتؤنس وحدتها حين يغادر المسكن أخوها وابنها، وتقول لها دائما: لم يسعدني زماني بابنة، والبنت حبيبة أمها كما يقولون، ولكنك الآن هذه الابنة، ألست حبيبتي؟ وتضحك منى وتقبل السيدة الطيبة التي مس قلبها حنانها وطيبتها. ومن باب الألفة والود تسرب شيء آخر لم تدر منى إلا وهو حقيقة ماثلة لا سبيل لها إلى تجاهلها، نظرات فكري الصامتة الوالهة لا تدع لها مجالا للشك. كلما التقت عيونهما وأحست في الوقت نفسه ميلا شديدا إليه، جعلها تجفل من هذه الحقيقة التي أخذت بها على غرة، فصارت تلقائيا تتحاشى الاختلاط به حتى لا تفضحها عيناها أو نبرات صوتها أو اختلاجة يدها.
من فضلك تابع بقية المادة.